الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الدول الغربية لا تريد امتلاك إيران للتقنية النووية. وقال إسلامي أن الممثل الأعلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم تقريرا كاذبا خلال زيارته للمنشآت الإيرانية، وشدد على أن هذا السلوك غير أخلاق احترافي، مشيرا إلى أن طهران تتابع موضوع التقرير المغلوط الذي قدمه مفتش الوكالة. وأضاف إسلامي أن تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران سياسي وقائم على أساس عدائي. استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران وعبر 44 عاما من عمرها بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب شرسة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي، لكنها استطاعت أن تهزمها بقوة وبصيرة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
استطاعت إيران وخلال السنوات 44 من عمر ثورتها الإسلامية بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب مفروضة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي لثماني سنوات. استطاعت خلالها الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه ذلك العدوان الواسع عليها بقوة وبصيرة شعبها وقادتها. وتملك إيران ترسانة صاروخية تضم صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ بر بحر وأخرى للدفاع الجوي، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. وتحتل إيران المرتبة 14 من بين أقوى الجيوش في العالم بحسب تصنيف موقع Global Firepower لإحصائيات العام الماضي. كما تمتلك إيران مئات الزوارق الصغيرة السريعة المزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ أرجو وأسلحة ثقيلة أخرى، وهي المسؤولة في المقام الأول عن حماية مصالح إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الذي يمر به نحو 30% من النفط الخام العالمي. وفي مجال الحرب السيبرانية تمتلك الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على القيام بهجمات سيبرانية معقدة، وكذلك الدفاع السيبراني عن منظومات الصواريخ البالستية. وهناك ملف الطائرات المسيرة التي بلغت مستوى عاليا من التطور، ولا يقتصر ذلك على طائرات الاستطلاع المسيرة، بل تمتلك طهران طائرات مسيرة مسلحة ولها القدرة على تصنيعها محليا، فضلا عن الطائرات المسيرة الاستطلاعية والاعتراضية والقتالية والهجومية والعملانية. وضمن الدفاع الجوي نجحت الجمهورية الإسلامية في تصنيع نظام بافر 373 بعيد المدى يضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 وأقوى من منظومة باتريوت الأمريكية. وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة 6 عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي. واستطاعت الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية تحقيق نجاحات لافتة في تصميم وإنتاج أنواع منظومات الدفاع الجوي، وقد استطاع الخبراء الإيرانيون وبقدرات داخلية من تصميم وإنتاج جميع مستلزماتها التقنية ضمن السعي الدؤوب لتنمية القدرات الدفاعية، ولتصبح مع مرور الوقت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب 13 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة أريحة بالضفة الغربية صباح اليوم. وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أسفر عن إصابة 13 منهم بجروح، بينهم 2 بحالة خطيرة، إضافة إلى دمار واسع في منازل الفلسطينيين. لذلك رصد مركز المعلومات الفلسطيني 22 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين. وكان شاب فلسطيني قد استشهد أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على حاجز حوارة في نابلس بزعم محاولة خطف سلاح أحد الجنود الصهاينة. وحول هجوم قوات الاحتلال على مدينة أريحة وأحيائها، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من الحصار الخانق لمدينة أريحة، مئات الجنود، عشرات الآليات العسكرية، طائرات وجرافات اقتحمت مخيم عقبة جبر إلى الجنوب من المدينة في مشهد حرب حقيقي. طائرات في السماء وإطلاق نار مستمر وقذائف صاروخية أصابت هذا المنزل بعد اشتباكات استمرت لساعات. العناية الإلهية حالت دون أن يسقط سكان المنزل شهداء جراء النيران التي أصابته. لم يبقى من المنزل سوى الركام، وحقيقة لم ولن يذكرها الاحتلال الإسرائيلي ويذكرها أصحاب المنزل.
في شاب من غياد اللي موجودين هناك رمى حجر واجى شرد على هذه المنطقة، وفي واحد من الجيش الاحتلال ضرب عليه صاروخ نيرجا اجى في هذا المنزل. لما خبط على هذا المنزل خشوا الجرافات وبلشوا يخبطوا في المنزل، فكروا الاشتباك انه صار من هنا. في اطفال، في نسوان، في عندك يعني كل اهل المنزل كانوا موجودين. في ناس كانوا على الدرج لما ضربوا الصاروخ.
العملية العسكرية في مدينة أريحة المحاصرة انتهت دون ان تحقق اهدافها، إلا إذا كانت الأهداف إصابة 15 فلسطينيا واعتقال آخرين. قبل أن ينسحب جيش الاحتلال قام بتدمير منشآت زراعية دون أي داع سوى كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين. هنا الأهالي عاشوا فجرا مرعبا ما عهدوه في السابق.
والحمد لله أنها أجت بالمال، ما أجت في حدا من الشباب ولا، وربك اللي بعوض إن شاء الله، إنه ربنا البعوض. والله خسرتنا يعني هذا المزرعة مكلفتنا فوق 600,000 شيكل، والحمد لله رب العالمين على كل حال.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل في مدينة أريحة بنظرية الخنق إلى ما قبل الموت. ضرب ودمر وأحرق وفجر وخرج دون نتائج. إذا كان هذا الدمار هنا دليل فهو على الإطلاق ليس دليلا على قوة الجيش الإسرائيلي، وإنما هو دليل على همجية هذا الجيش.
إلى ملف الأوكراني، حيث توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدوف برد سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم. وقال ميدفيدوف في تصريحات صحفية أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات، وستكون هناك ضربات انتقامية مهددا بحرق كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف، مشددا على أن رد موسكو سيكون شاملا وبكل الوسائل، فيما أكد استعداد القوات الروسية لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك أساسيات الردع النووي. وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم على تحقيق أهدافها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المشاركين في تجمع كييف سيصابون بخيبة أمل شديدة، حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق، كما صرحت القيادة الروسية مرارا. ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعارض ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها. إلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا بد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بمقدراتها وتطبيق القانون على الجميع. وقال سعيد في معرض رده على إضراب لنقابة الطرقات السريعة أن الطرقات ليست ملكا خاصا لتغلق، لافتا إلى أن القانون يطبق على الجميع وستتم محاسبة من يخطئ مهما كانت صفته. بدوره قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن البلاد تمر بأوضاع في منتهى الصعوبة على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة التونسية نستمع للتقرير التالي.
برز الاتحاد التونسي للشغل مجددا في الساحة السياسية التونسية التي تشهد صراعا بين القوى السياسية والاجتماعية منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو تموز عام 2021، وشملت حل البرلمان ومجلس القضاء وما تلا ذلك من إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. إذ عقد الاتحاد اجتماعا طارئا لهيئته الإدارية ناقش فيه التصريحات الأخيرة للرئيس، ورأى أنها تنطوي على دعوة غير مباشرة إلى الاقتتال الأهلي، معتبرا ذلك محاولة من سعيد لصرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة.
يريدون تمرير الإصلاحات الموجعة اللي تحدثوا عليها فمني دائما وأبدا. في الإصلاحات الموجعة يلزم له الرأي العام بطرهات فارغة.
وقرر الاتحاد تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة من دون تسمية أي جهة، كما طالبهم بالاستجابة لمطالب الشعب في تحقيق المحاسبة، مؤكدا أنه لا بد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بكل مقدراتها وتطبيق القانون على الجميع.
أمال الشعب التونسي نحب حقه ويخرج من الفقر والبؤس اللي خلاه فيه ومن السطو والإصطاع على الشعب التونسي في حياته في كرامته في حريته لابد أن يحاسب.
وأجرى تونس يوم الأحد الماضي الدورة الثانية للانتخابات التشريعية المبكرة بنسبة مشاركة بلغت 11.4%. ووصفت حركة النهضة في بيان نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بأنها رسالة شعبية إلى السلطة، معتبرة أن مقاطعة نحو 90% من المواطنين للانتخابات التشريعية لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد.
نظمت المنظمات الداعمة لليمن وقفات احتجاجية أمام المحكمة العليا في لندن دعما للدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والداعية إلى وقف تسليح النظام السعودي. وأعلنت المنظمات الدعمة للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة كات من أجل حظر بيع السلاح للرياض، منتقدة انتهاكات التحالف السعودي في اليمن والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا جراء التسليح الغربي. بهذا الخبر أحبت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهة أداء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. وموسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم ضمن جولة أخرى بين رحاب عالم المرأة الإيرانية وأنشطتها ومنجزاتها وتميزها بين شرائح المجتمع الأخرى، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، نشهد في عالمنا المعاصر التطور اللافت للنساء الإيرانيات رغم كل القيود، ففي كل يوم تطرق أسماعنا أسماء سيدات يمثلن مفاخر لبلدهن إيران، وتعتبر السيدة نازنين دانشفار أنموذجا للمرأة الإيرانية الناجحة. ولدت في أوائل سنة 1983 في طهران، واستطاعت في سني شبابها أن تكون بمثابة عصا يستند إليها اقتصاد البلد.
ولدت السيدة نازنين دانشفار في أسرة متعلمة محبة للثقافة، ورغم رغبة أسرتها في مواصلتها للدراسة في فرع الطب إلا أنها أنهت دراستها في فرع الحاسوب، ثم توجهت إلى فيينا لمواصلة دراستها في جامعة يونيفرسال التقنية، ولكن الغربة لم تمنحها فرصة البقاء، وكانت قد رأت في بريطانيا نماذج مشابهة للمواقع الإلكترونية المتخصصة في إيجاد فرص العمل على الإنترنت. وبعد عودتها إلى إيران خطرت على بالها فكرة افتتاح متجر إلكتروني، وقد حظي هذا الموقع الذي كان اسمه ميدانك باستقبال وترحيب واسعين، ولكنه فشل بسبب عدم التخطيط في مجال تقديم الخدمات والازدحامات المرورية ومشاكل المواصلات في طهران. ولكن السيدة نازنين استلهمت درسا كبيرا من هذا الفشل، واكتشفت أن من الضروري تلقي التدريب أو التجربة الكافية من أجل البدء بأي عمل، وهي تقول في هذا المجال في حوار جرى معها:
لقد أدركت واكتشفت أنني لا أعلم شيئا عن تفاصيل الأعمال التجارية، وهو وهم سيطر على ذهن المخطط للبرامج، حيث كان يتصور أن بمقدوره أن يشرف على كل برنامج كتبه ويديره.
مستمعينا الكرام، ولكن السيدة دانشوار لم تيأس، فلقد انشغلت بعد تخرجها من الجامعة بالتدريس في المؤسسة التي كانت قد درست فيها، وبعد فترة انشغلت بالعمل كمبرمجة في إحدى الشركات، وقد بعثتها هذه الشركة إلى بريطانيا لاجتياز دورة تستغرق سنة كاملة. وفي بريطانيا عبرت عن نفسها كأحسن ما يكون التعبير، بحيث اختيرت لتكون المدير الأول للمشروع، ثم سافرت إلى ألمانيا وعملت في ألمانيا في القسم الفني لشركة غوربون، ثم عادت إلى إيران بعد دورة استغرقت 3 أشهر في إحدى شركات التجارة الإلكترونية بألمانيا، وبدأت عملها بشكل رسمي مع أختها وأبيها برأس مال أولي بلغ 50 مليون تومان، وافتتحت موقع تخفيفان الإلكترونية.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. تناولنا شخصية السيدة نازنين دانشفار. با مستمعينا الكرام، يعتبر موقع تخفيفان الإلكتروني أول موقع للتنزيلات والشراء الجماعي في إيران، وقد تم افتتاحه سنة 2011 على يد السيدة نازنين دانشوار، وهو مجال لتقديم كل أنواع الخدمات والمنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، وهي خدمات تشمل أنواع المطاعم والمراكز الترفيهية والمراكز الصحية والتعليمية والسفر وأنواع البضائع والمنتجات المختلفة. وعملاء هذا الموقع لا يقتصرون على المشترين وحسب، بل إن البائعين أيضا ينتفعون من القيم المبتكرة في هذا الموقع باعتبارهم شركاء تجاريين. ويعد موقع تخفيفان في الوقت الحالي أول وأكبر موقع للخصم الجماعي في إيران، وأحدث أسلوب للدعاية لأصحاب المهن والأعمال الحرة، ومن أنجح المواقع في مجال التجارة الإلكترونية، بحيث إنه اعتبر في الدورة الرابعة لمهرجان المواقع الإلكترونية في إيران الموقع الأفضل في مجال خلق فرص العمل، حيث نال وسام المهرجان.
نعم أيها الأحبة، ترى السيدة نازنين أن سر النجاح في هذا العمل ليس مجرد امتلاك العلم والتقني، بل إن نقطة قوة هذا العمل المعرفة الكاملة بنوع هذا العمل وطرازه. فلو كانت المشكلة مجرد افتتاح موقع إلكتروني، فإن كل شخص بإمكانه أن يفتتح موقعا بعد أن يدفع مبلغا ما. كما ترى أن الإدراك الصحيح لبنية وهيكلية العمل يعتبر من المواضيع الفنية البالغة الأهمية، وأن الجانب الفني من العمل قد لا يشكل سوى 10% من الموضوع، وأما النسبة المتبقية فتمثل العمليات اللازمة لنمو العمل وتطوره. نال موقع تخفيفان وسام أفضل موقع في مجال خلق فرص العمل في مهرجان المواقع الإلكترونية في إيران، ويعد من أفضل مواقع التنزيلات الجماعية. اختيرت السيدة نازنين دانشفر كأفضل شاب من أصحاب المشاريع في الاجتماع 32 لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي أقيم في تركيا، وهي تحدثنا عن هذه التجربة بقولها:
كان يحضر المؤتمر التجار الناجحون من 28 بلداً، ولم أكن قد رأيت حتى ذلك الوقت هذا العدد من الأشخاص الناجحين. كان أحدهم حاصلاً على العلامة التجارية الأفضل في مجال المواد الغذائية، والآخر على المركز الأفضل في مجال الأسمنت وما إلى ذلك. ومن الطريف أن أقول لكم أنني حينما كنت متوجهة بسيارة الأجرة من المطار إلى موقع إقامة المهرجان، قال لي سائق التاكسي عندما عرف أنني قادمة من إيران أن النساء لم يحصلن على إجازة القيادة في إيران إلا مؤخرا، وهذا يعني أن إيران بقيت مجهولة حتى بالنسبة إلى بلد جار يتردد عليه الإيرانيون بأعداد كبيرة. وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص شعرت أن السبب الرئيس لحضوري هو أن أغير التصور المغلوط عن بلدي في المجتمعات الدولية، وحضوري في مثل هذا المهرجان واختياري وفوزي ليس مفخرة فردية أو متعلقة بعمل خاص، وإنما أرى أن من شأنها أن تترك التأثير على بلدي ومجتمعي.
كما تصرح قائلة فيما يتعلق بالدافع الذي خلقته هذه الجائزة للشركات الفنية الأخرى:
من الطريف أنني تلقيت بعد تسلم هذه الجائزة أكثر من 200 رسالة خاصة طلبوا فيها افتتاح شركات مبتدئة، وأنا أريد أن أنقل رسالة إلى كل الأشخاص سواء النساء أم الرجال، وهي أن السعي هو الشيء المهم الوحيد، عليكم أن تكافحوا وتحاربوا من أجل الحصول على أي شيء تريدونه.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان نساء من إيران. شكرا لكم على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران في أمان الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
مدينة العلم طه وعلي بابها، مدينة العلم طه وعلي بابها، ولنا أصحاب طه قدوة نزهو بها. يا رجال الله أنتم للهدى خير دعاة، يا رجال الله أنتم للهدى خير دعاة، مش على الحق أضأتم وأنرتم ظلمات، مش على الحق أضأتم وأنرتم ظلمات. يا أبا الزهر عليك الله قد صلى وسلم، يا أبا الزهر عليك الله قد صلى وسلم، وسمى الخلق لديك وعليك الله أنعم، وسمى الخلق لديك وعليك الله أنعم. مدينة العلم طه وعلي بابها، مدينة العلم طه وعلي بابها، ولنا أصحاب طه قدوة نزهو بها. يا أبا الزهر عليك الله قد صلى وسلم، يا أبا الزهر عليك الله قد صلى وسلم، وسمى الخلق لديك وعليك الله أنعم، وسمى الخلق لديك وعليك الله أنعم. إن أهل البيت حازوا كل مجد وفخار، إن أهل البيت حازوا كل مجد وفخار، وبعون الله فازوا بالعلا والانتصار، وبعون الله فازوا بالعلا والانتصار. كرم الله عليا صاحب النهج الشريف، كرم الله عليا صاحب النهج الشريف، كان مقداما تقيا في حمى الشرع الحنيف، كان مقداما تقيا في حمى الشرع الحنيف. كرم الله عليا صاحب النهج الشريف، كرم الله عليا صاحب النهج الشريف، كان مقداما تقيا في حمى الشرع الحنيف، كان مقداما قداما تقيا في حمى الشرع الحنيف. مدينة العلم طه وعلي بابها، مدينة العلم طه وعلي بابها، ولنا أصحاب طه قدوة نازوا بها.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتي أسبوعيا في مثل هذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات ومستجدات الأراضي المحتلة والداخل الصهيوني المحتل. في حلقة هذا اليوم نسلط الضوء على مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو تجاه الأماكن الفلسطينية المقدسة والأقصى تحديدا، وتداعيات ذلك على الأزمة الداخلية للكيان. عنوان الحلقة: مخطط نتنياهو تجاه الأقصى، الأبعاد والتداعيات.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. مع مجيء حكومة متشكلة من أعتى العتاة الصهاينة، معروف عن رجالها سخونة في الرعونة في المضي بمخططات صهيون الرامية إلى تهويد القدس والأقصى والاستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية، فإن أهم سؤال يخطر في الأذهان: ما هو المخطط الذي تتبناه هذه الحكومة حيال المقدسات الإسلامية في القدس والأقصى تحديدا؟ قد لا يبدو أعزائي الكرام الإجابة عن هذا التساؤل الذي يطرق الأذهان صعبة عندما نعرف ما في عقول وأدمغة شركاء نتنياهو في هذه الحكومة المتطرفة التي تشكلت بهذا المنسوب الكبير من التطرف والعدائية للعرب وللمسلمين.
أجل أيها الأفاضل، نفذ الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامه الأول للمسجد الأقصى المبارك بعد تولي حقيبة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ورغم البيانات المنددة والمستنكرة، مر اقتحام بن غفير هادئا، مما استدعى مقارنة مع ما حدث عقب إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون على اقتحام المسجد الأقصى في سبتمبر أيلول 2000، الذي كان الشرارة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثانية دامت 5 سنوات. كان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى قبل مدة وسط حراسة أمنية مشددة وبتنسيق بين جهازي الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، وبعلم مسبق من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد بعد تأدية حكومته اليمين الدستورية الخميس الماضي.
لكن بن غفير أعزائي الكرام، الذي يعرف بأنه أحد أبرز غلاة المتطرفين بين الساسة الإسرائيليين، اعتاد اقتحام المسجد الأقصى حين كان عضوا في الكنيسة خلال الأعوام الأخيرة، وآخرها في أثناء عيد العرش اليهودي يوم 12 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقبل اقتحامه التقى بن غفير رئيس الشباك الإسرائيلي رونان بار، الذي أوضح أنه لا يوجد أي عائق أمني أمام الاقتحام، وفي مساء اليوم نفسه وافق بن غفير على الخطة العملياتية التي قدمتها الشرطة لتأمين اقتحامه. وبالفعل أعزائي الكرام، حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، وفرضت تضييقات على دخول المصلين لصلاة الفجر، ومنعت دخول الرجال دون سن 50 عاما. طيب، حول هذا الشأن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز عبر الهاتف الأستاذ أشرف القربولي، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من كندا. بداية، أستاذ أشرف القربولي، السلام عليكم. ماذا يعني تخويل حكومة نتنياهو ضم الضفة الغربية متى شاءت وتغيب فلسطين؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن مسألة ضم الضفة الغربية من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة هذه مسألة كانت يعني دائما تقوم بها أو تحاول القيام بها الحكومات الصهيونية، أكيد يعني بتغطية من الولايات المتحدة، ويحدث هذا بعد زيارات الرؤساء الأمريكيين. ولا شك الآن الحديث عن ضم الضفة الغربية يعني دون يعني حتى استشارة السلطة التابعة للاحتلال الصهيوني، هذه المسألة جاءت بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلان أو ما يسمى وثيقة الإعلان القدس التي وقع الرئيس الأمريكي مع رئيس الحكومة الصهيونية السابق يائير لابيد. فهذه الأمور تتكرر بين الفينة والأخرى، ويحاول الصهاينة إما بالقوة كما يفعلون الآن في اقتحام المخيمات ومحاولة إجبار الفلسطينيين على أن يكونوا يعني يدعنون للأمر الواقع، وفي الفينة الأخرى من خلال الضغط المادي حتى على حلفائهم بين قوسين حلفائهم من أدنى السلطة الفلسطينية أو ما يسمى السلطة الفلسطينية. ضم الضفة الغربية يتم بطرق متعددة، إما بتكثير المستوطنات أو بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين وتهديم البيوت. هذه المسألة سوف تستمر ما دام ليس هناك رادع يرعب الكيان الصهيوني. يعني مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية أو كامل الضفة الغربية تحت السيادة الصهيونية، لن يعني هذا المطمع لن يتم إيقافه إلا من خلال القوة، لأن الكيان الصهيوني لا يفهم أي لغة أخرى إلا القوة. مثل ما خرج من غزة من طرف واحد في عهد شارون، لم يتم باتفاقية أوسلو التي وقعت في 93 وقالت أن الانسحاب من غزة سوف يتم تدريجي وسوف ينتهي بشكل كامل بعد 5 سنوات، يعني في 98 لم تحرر غزة، لكن حررت غزة بعد ذلك بضربات المقاومة وحررت في عام 2005. فنفس المسألة في الضفة الغربية، لن يتم هذه الأمر إلا من خلال القوة، لأن هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني. أما المماطلة والذهاب للمفاوضات أو محاولة التماس تدخل وسيط مثل غير نزيه مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى وسطاء آخرين لهم مصالح مع الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني، حتى لو كان روسيا، لأن نعرف جيدا أن كل دول العالم هي مطية لدى الصهاينة للأسف الشديد. فمسألة الوساطة والمفاوضات ومحاولة إيجاد حل سياسي لا أعتقد. وما يسمى المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي مغلوب على أمره، ممكن للسلطة الفلسطينية أن تسعى في هذا المجال وبقية الأطراف أو حتى دول، ولكن إذا كان الكيان الصهيوني القوة في ضم أجزاء من الضفة الغربية سوف يأخذها ويتناسى العالم هذه المسألة، وربما بمرور الوقت يتم قضم الأرض كما قضموا مناطق أخرى في الضفة الغربية وفي غيرها.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
تحية لكم من جديد. وعد زعيم حزب القوة اليهودية ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى وشرعنة البؤر الاستيطانية وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين. وأكد بن غفير في حديثه لإذاعة كان العبرية أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين واصفا التعليمات الحالية بالغبية. وأضاف أنه بصفته وزيرا للأمن القومي الاسم الجديد لوزارة الأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بالسياسات العنصرية في الحرم القدسي. ونوه بن غفير إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيسة يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية.
وفي وقت سابق أيها الأحبة كان بن غفير قد دعا إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. يشار إلى أنه قد أعلن مؤخرا توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
نعم أيها الأفاضل، يقف الكيان الإسرائيلي على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تظهر معالمها في اتفاق حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، وهي حكومة ستكون فعلا الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ هذا الكيان اللقيط والمؤقت. فبعد أن أخفق في عقد صفقة مع حزب الصهيونية الدينية بسبب التنازع مع زعيمه بشأن حقيبة الحرب، غير نتنياهو وجهته نحو حزب العظمة اليهودية ورئيسه بن غفير مقدما له حقيبة الأمن الداخلي بما تتضمنه من صلاحيات أمنية واسعة، إضافة إلى مواقع اقتصادية وأمنية أخرى حساسة تشمل هي الأخرى ملف فالاستيطان في الضفة الغربية. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ أشرف القربولي. أستاذ أشرف السلام عليكم وأهلا بكم مجددا. برأيكم كيف يقرأ في الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو أن للشعب اليهودي الحق الحصري بكل مناطق فلسطين؟ تفضلوا.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، هذه المسألة تمت تدريجيا، يعني قانون إعلان الدولة اليهودية تم ولم يلقى أي إدانة، لا أعتقد إدانة تذكر يعني بحجم التخلف الذي كرسه القانون الدولة اليهودية. بكل تأكيد يعني يأتي الآن أن حكومة نتنياهو وغيرها حتى من الحكومات يعني في مسألة أن الشعب اليهودي الحق الحري بكل مناطق فلسطين، أكيد عندما تجد أن هذا العبارة عن كيان تمدد من خلال طرد الناس وممارسة أعمال إرهابية من أول ما ذكرت فكرة الدولة اليهودية من عهد هرتزل في أواخر القرن التاسع عشر، يعني من عام 1800 لنقل 95، وهم يعملون على هجرات ومحاولة مضايقة السكان الأصليين، ومن ثم توج بالانتداب البريطاني، وحتى في أبان الدولة العثمانية كان هناك ضغط بإزالة الديون العثمانية من خلال الهيئة الصهيونية بقيادة تيودور هيرتزل في ذلك الوقت، كان وسيطا أن سوف يتم مسح ديون الدولة العثمانية إذا أعطي الضمانات في داخل فلسطين. وبدأت الخطة منذ ذلك الوقت بالمال والقوة، وبالأخص دعمت بشكل قوي بعد إعلان بلفور عام 1917، ويعني المعروف الإعلان المشهور الذي يسمى بالإنجليزية بلفور ديكلاريشن. وقدم الانتداب البريطاني الذي كان احتلالا لفلسطين بعد تسلم المنطقة من الدولة العثمانية، هذا الانتداب سهل الهجرات الصهيونية عبر مصادقة بهذا الوعد للفيدرالية الصهيونية العالمية، وقدم لها كل الامتيازات بتهجير يهود من كل بقاع الأرض لتكوين الدولة اليهودية التي كتبها تيودور هيرتزل في كتابه وطبقها أسلافه بعد أن مات. فهذه المسألة مستمرة، ومن ذلك الوقت هو كان هدفا، أخذ الأرض من قبل عصابات صهيونية بالتفجير في الأسواق حيفا والقدس وغيرها من المناطق، ويافا وغيرها من المناطق، حيث كانوا يضعون حتى المتفجرات على أظهر الحيوانات مثل الحمار، وكانوا يرسلونها للأسواق يفخخون الحمار لتتفجر المتفجرات في داخل المتسوقين، يعني كما يفعل الدواعش الآن. وهذه فكرة أصلا هي في أساسها فكرة صهيونية، وهذا موجود في الأرشيف البريطاني وليس ادعاء. يعني هذه المسألة هي مستمرة، وأنهم يقدمون الأرض ويريدون كل تراب فلسطين التاريخية، بل يريدون لبنان. حتى في لبنان كانوا يريدون إنشاء دولة لبنان الحر في الجنوب وعاصمتها مرج عيون، ووضعوا حاكما لها في ذلك الوقت اللي هو سعد حداد الذي خلفه انطوان لحد، ولكن باء العمل بالفشل بسبب وجود مقاومة ورادع ناري لهذه المطامع الصهيونية في جنوب لبنان، وتحرر الجنوب في أغلبه طبعا. فهذه المسألة يعني هي مستمرة، وأخذ الأرض وقدم الأرض يتم مدامة ليس هناك من يحميها ويحميها ناريا، وليس بالذهاب للأمم المتحدة وغيره. ربما يكون هذه ساندة بسيطة أنك تذهب للأمم المتحدة لتلقي الحجة، ولكن المسار الحقيقي والرئيسي هو القوة النارية، لأن الكيان الصهيوني كما أسلفت لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج الغدة السرطانية. عنوان الحلقة: مخطط نتنياهو تجاه الأقصى، الأبعاد والتداعيات.
سيداتي يا نساتي سادتي، لقد حقق بن كفير من وراء اتفاقه مع نتنياهو كل ما يسعى إليه، وسيعمل على تغيير الوقائع في الضفة الغربية، مثل الترخيص لبناء مستوطنات جديدة ومنح الترخيص للمستوطنات القائمة وترحيل جزء من الفلسطينيين وتطبيق عقوبة الإعدام على من يسميهم المخربين. وإن كل الوسائل متاحة أمامه في وزارة الأمن القومي.
أيها الأفاضل، إن الخطورة التي يشكلها رئيس حزب العظمة اليهودية اليميني على الفلسطينيين بالنظر إلى سجله في التنكيل بهم، ومع صلاحيات شبه المطلقة التي منحت له على الأجهزة الأمنية ذات الاحتكاك بالفلسطينيين مثل شرطة حرس الحدود، سيعمل على تطبيق خططه، ومنها تغيير أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين. وسيواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في ظل هذا الواقع السياسي الجديد، ولكن هذا الواقع سيشكل فرصة لتوحيد ساحات المقاومة ضد الاحتلال وإلغاء مصوغات الجدل حول موضوع التسوية.
ولا سيما أن بن غفير أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيصر على إلغاء اتفاقية أوسلو وحل سلطة الوطنية الفلسطينية.
نعم أعزائي الكرام، يذكر أن بن غفير بنى شعبيته على كراهية العرب والدعوة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، فبالنسبة إلي لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وكان قد دعا إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس، ويدعو إلى تشريع قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية. أعود إليك أستاذ أشرف القرابولي في السؤال الأخير، يعني هل إن تحرك السلطة بوجه حكومة نتنياهو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المحافل الدولية سيردع هذه الحكومة برأيك؟
أعتقد أن أي تحركات دولية ما لم تكون مردوفة بقوة نارية يمكن أن تنجب شيئا، لأن التحركات الدولية هي فقط لإنقاذ الكيان الصهيوني. يعني إذا كان هناك قوة يمكن أن تسبب أذى للكيان الصهيوني، نعم إذا تحركت السلطة سوف يذعن العالم ويستمع لهم، أما إذا لم يكن هناك أي قوة ضاغطة سواء ثورة شعبية أو قوة نارية مباشرة ضد الكيان الصهيوني سواء في داخل هذه المناطق أو بالتهديد بالرد في داخل عمق الكيان الصهيوني، فإن هذا المجتمع المسمى المجتمع الدولي لن يفعل شيء ولن يعطي للفلسطين أي شيء على الإطلاق، بل أن سوف يساهم ويماطل مثل ما قامت الأمم المتحدة في عام 1948 بإعطاء 51% لعصابات صهيونية داعشية، يعني بالمعنى اليومي الآني داعشية كانت تفجر، ولكن مع ذلك الأمم المتحدة جلست بقرار التقسيم، كانوا يمثلون ثلث سكان هؤلاء الصهاينة الذين هجروا، تم يعني تهجيرهم وتجلابهم لداخل فلسطين، أعطوهم 51% وكانوا يملكون فقط 7% من الأراضي. فالأمم المتحدة هي لصالح الكيان الصهيوني، ما يسمى المجتمع الدولي لصالح الكيان الصهيوني ما لم يكن هناك أذى وضغط على هذا الكيان لإنقاذه. وأنا أكتفي في هذه الإجابة.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. مستمعين الأفاضل، لا تقتصر المخاوف بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الفلسطينيين وحدهم، بل إن الحليف الأمريكي يشعر بالقلق والانزعاج لتوقعه باحتمال اندلاع انتفاضة جديدة تتسبب بمشاكل وأضرار للحليف الأمريكي أيضا، وهو ما أشار إليه أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو البروفيسور ستيفن زونز بقوله إن إدارة الرئيس جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين أعلنوا أنهم لن يتعاونوا مع بن غفير، ووجوده في حكومة نتنياهو سيضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مضيفا أن واشنطن حاولت منع وصوله إلى الحكومة الإسرائيلية، غير أن زونز أكد أن إدارة بايدن ستتعاون مع الوزارات الإسرائيلية الأخرى وستواصل دعم السياسات الإسرائيلية بشكل عام.
نعم أعزائي الكرام، وترفض إدارة بايدن التعاون مع اليمين المتطرف خشية من أن يحدث موقفها انقساما داخل الحزب الديمقراطي. ويقول أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو إن وجود بن غفير في حكومة نتنياهو سيرجح كفة الجناح المعادي لإسرائيل داخل الحزب، في حين أن بايدن يدعم بقوة الجناح المؤيد لها.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا للمتابعة، وحتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دمتم بألف خير، وإلى اللقاء بإذن الله.
تعاتبني كفا إنما الحب وفا، لا تعاتبني كفا إنما الحب وفا، دعك من لومي ودق في حب آل، يلا دعك من لومي ودق. أي سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، حبهم فينا حياة لا يدانيها منون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا أي، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، لا تعاتبني كفا هلا هلا أي، لا تعاتبني كفا خدم دعك من لوم ودق
لخادم الزهراء الشاعر زيد علي العبندي.
سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، بهم الفاز الموالي، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا، يلا يلا، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، قد وجدناهم ضياء وضياء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، لا تعا
ما شاء الله ايه ايه ايه،
لا تعا حب آل المصطفى، دعك من خادم. سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا، يلا يلا، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، لا تعاتبني كفا عيدا، لا تعاتبني كفا
إنما الحب وفا، لا تعاتبني كفا إنما الحب وفا، دعك من لوم ودق حب آل المصطفى،
دعك من لوم ودق
حب آل المصطفى.
لا تلمني لا تلمني لا تلمني لا تلمني يا عدولي في هوى آل العبا. لا تلمني يا عدولي في هوى آل العبا. منهم الكرار والطاهر أما وأبا. منهم الكرار والطاهر أما وأبا.